السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، ما بعد. فنستأنف القراءة في مجلسنا الثالث لكتاب السيرة المباركة، مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العشرة رضي الله عنهم، لأبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. ونبدأ من فصل في أخلاقه عليه أفضل الصلاة والسلام. فليبدأ القارئ الشيخ محمد الجبيلي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين، وبأسانيدكم حفظكم الله إلى الإمام المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العشرة رضي الله عنهم. قال: فصل في أخلاقه عليه أفضل الصلاة والسلام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنا إذا احمر البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أسخى الناس ما سئل شيئا قط فقال لا. وكان أحلم الناس وكان أشد حياء من العذراء في خدرها، لا يثبت بصره أو لا يثبت بصره في وجه أحد. وكان لا ينتقم لنفسه ولا يغضب لها إلا أن تنتهك حرمات الله فيكون لله ينتقم، فإذا غضب لله لم يقم لغضبه أحد. والقريب والبعيد والقوي والضعيف عنده في الحق واحد، وما عاب طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن لم يشتهه تركه. وكان لا يأكل متكئا ولا يأكل على خوال، ولا يمتنع من مباح إن وجد تمرا أكله، وإن وجد خبزا أكله، وإن وجد شواء أكله، وإن وجد خبز بر أو شعير أكله، وإن وجد لبنا اكتفى به. أكل البطيخ بالرطب، وكان يحب الحلوى والعسل. قال أبو هريرة رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير.
نعم، معنى هذا، مفهوم هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأكل حتى يمتلئ بطنه، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل وفق ما بين ذلك لأمته صلى الله عليه وسلم، لا أنه لم يأكل إلا الشعير. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكل من كل طعام وجد في عصره، ولبس من كل لبس أو لبس وجد في عصره. فإلا أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرف، ولم يكن يتكبر، ولم يكن يتجبر في لبسه وفي أكله وفي شربه. كان هديه صلى الله عليه وسلم عدم الإسراف وعدم التبذير. نعم،
أحسن الله. وكان يأتي على آل محمد الشهر والشهران، لا يوقد في بيت من بيوته نار، وكان قوتهم التمر والماء. يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، ويكافئ على الهدية. لا يتأنق في مأكل ولا ملبس، يأكل ما وجد ويلبس ما وجد. وكان يخصف النعل ويرقع الثوب، ويخدم في مهنة أهله ويعود المرضى. وكان أشد الناس تواضعا، يجيب من دعاه من غني أو فقير أو دنيء أو شريف. وكان يحب المساكين ويشهد جنائزهم ويعود مرضاهم. لا يحقر فقيرا لفقره، ولا يهاب ملكا لملكه. وكان يركب الفرس والبعير والبغلة والحمار، ويردف خلفه عبده أو غيره. لا يدع أحدا يمشي خلفه، ويقول: خلوا ظهري للملائكة. ويلبس الصوف وينتعل المقصوف وكان أحب اللباس إليه الحبرة وهي من برود اليمن فيها حمرة وبياض وخاتمه من فضة فصه منه يلبسه في خنصره الأيمن وربما لبسه في الأيسر وكان يعصب على بطنه الحجر من الجوع وقد آتاه الله مفاتيح خزائن الأرض كلها فأبى أن يأخذها واختار الآخرة عليها وكان يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة أكثر الناس تبسما وأحسنهم بشرا مع أنه كان متواصل الأحزان دائم الفكر وكان يحب الطيب ويكره الرائحة الكريهة يستألف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل ولا يطوي بشره عن أحد ولا يجفو عليه يرى اللعب المباح فلا ينكره يمزح ولا يقول إلا حقا ويقبل معذرة المعتذر إليه له عبيد وإماء لا يرتفع عليهم في مأكل ولا ملبس لا يمضي له وقت في غير عمل لله أو فيما لا بد له ولأهله منه رعى الغنم وقال ما من نبي إلا قد رعاها وسئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن يغضب لغضبه ويرضى لرضاه وصح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت رائحة قط كانت أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط ولا قال لشيء فعلته لما فعلت كذا ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا وكذا قد جمع الله له كمال الأخلاق ومحاسن الأفعال وآتاه الله تعالى علم الأولين والآخرين وما فيه النجاة والفوز وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا معلم له من البشر نشأ في بلاد الجهل والصحارى آتاه الله ما لم يؤت أحدا من العالمين واختاره على جميع الأولين والآخرين فصلوات الله عليه صلاة دائمة إلى يوم الدين.
نعم، لا مزيد على هذا الكلام الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وإن كان يحتاج إلى مجلدات لشرحه وتوثيقه، فإنه لخص أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها ترجع إلى سنته صلى الله عليه وسلم وسيرته في أصحابه. فمن أراد البسط في ذلك فليرجع إلى مظانها من كتب الشروح المطولة للسيرة النبوية، ومنها يعني سيرة ابن سيد الناس، وأيضا الشفاء للقاضي عياض، وشروح الشمائل للإمام الترمذي، وما إلى ذلك. نعم،
أحسن الله. فصل في معجزاته صلى الله عليه وسلم. فمن أعظم معجزاته وأوضح دلالاته القرآن العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد الذي أعجز الفصحاء وحير البلغاء وأعياهم أن يأتوا 10 سور مثله أو سورة أو بآية وشهد بإعجازه المشركون وأيقن بصدقه الجاحدون والملحدون وسأل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر فانشق حتى صار فرقتين وهو المراد بقوله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. وصدق الله عز وجل قوله بأن ملك أمته بلغ أقصى المشرق والمغرب، ولم ينتشر في الجنوب ولا في الشمال. وكان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر وقام عليه حن الجذع حنين العشار حتى جاء إليه فالتزمه، فكان يئن كما يئن الصبي الذي يسكت ثم سكن. ونبع
قوله أن ملك أمته بلغ أقصى المشرق والمغرب ولم ينتشر في الجنوب ولا في الشمال، مقصوده ملك الأمة لا انتشار الإسلام. أما انتشار الإسلام فهو في كل الآفاق، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ما من بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. ولكن يقصد ملك أمته هو انتشر كما هو واضح في تاريخ هذه الأمة ما بين المشرق والمغرب، لم ينتقل إلى الشمال الروسي مثلا أو أوروبا، ولم ينتقل أيضا إلى قاصي أفريقيا وما إلى هنالك. لكن انتشار الدين هذا شيء آخر تخصه أحاديث أخرى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. ونبع الماء من بين أصابعه غير مرة، وسبح الحصى في كفه، ثم وضعه في كف أبي بكر ثم عمر ثم عثمان فسبح. وكانوا يسمعون تسبيح الطعام عنده وهو يؤكل. وسلم عليه الحجر والشجر ليالي بعث، وكلمته الذراع المسمومة، ومات الذي أكل معه من الشاة المسمومة، وعاش هو صلى الله عليه وسلم بعده 4 سنين. وشهد الذئب بنبوته، ومر في سفره ببعير يستقى عليه، فلما رآه جرجر ووضع جيرانه فقال: إنه شكى كثرة العمل وقلة العلف. ودخل حائطا فيه بعير، فلما رآه حن وذرفت عيناه، فقال لصاحبه: إنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه.
نعم. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم لغات هذه المخلوقات، وأن الله آتاه من المعجزات ما لم يؤتي أحدا من أنبيائه صلى الله عليه وسلم، منها تثبيتا له، ومنها كذلك تصديقا بنبوته، وأن يري الصحابة فضل الله عز وجل عليه تثبيتا لهم وتصديقا برسالته وبنبوته صلى الله عليه وسلم.
نعم. أحسن الله. ودخل حائطا آخر فيه فحلان من الإبل، وقد عجز صاحبهما عن أخذهما، فلما رآه أحدهما جاء حتى برك بين يديه فخطمه ودفعه إلى صاحبه، فلما رآه الآخر فعل مثل ذلك. وكان نائما في سفر، فجاءته شجرة تشق الأرض حتى قامت عليه، فلما استيقظ ذكرت له، فقال: هي شجرة استأذنت ربها في أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن لها. وأمر شجرتين فاجتمعتا، ثم أمرهما فافترقتا. وسأله أعرابي أن يريه آية، فأمر شجرة فقطعت عروقها حتى جاءت فقامت بين يديه، ثم أمرها فرجعت إلى مكانها. وأراد أن ينحر 6 بدنات، فجعلن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ، ومسح ضرع شاة حائل لم ينزع عليها الفحل أو لم ينز عليها الفحل، فحفل الضرع فشرب وسقى أبا بكر. ونحو هذه القصة في خيمتي أم معبد الخزاعية. وندرت عين قتادة بن النعمان الظفري حتى صارت في يده فردها، فكانت أحسن عينيه وأحدهما، وقيل إنها لم تعرف. وتفل في عيني علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أرمد، فبرأ من ساعته ولم يرمد بعد ذلك، ودعا له أيضا وهو وجع فبرأ ولم يشتك ذلك الوجع بعد ذلك. وأصيبت رجل عبد الله بن عتيك الأنصاري فمسحها فبرأت من حينها. وأخبر أنه يقتل أبي بن خلف الجمحي فخدشه يوم بدر أو أحد خدشا يسيرا فمات. وقال سعد بن معاذ لأخيه أمية بن خلف سمعت محمدا يزعم أنه قاتلك فقتل يوم بدر كافرا. وأخبر يوم بدر بمصارع المشركين فقال هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله وهذا مصرع فلان. فلم يعد واحد منكم مصرعه الذي سماه.
نعم، هذه من الأدلة العظيمة على أن هذه الدلائل العظيمة كانت لتثبيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتبشيرا لهم بنصرهم على كفار قريش. نعم،
أحسن الله. وأخبر أن طوائف من أمته يغزون البحر وأن أم حرام بنت ملحان منكم فكان كما قال. وقال لعثمان بن عفان رضي الله عنه إنه سيصيبه بلوى شديدة فقتل عثمان. وقال للحسن بن علي رضي الله عنه إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المؤمنين عظيمتين. وكان كذلك. وأخبر بمقتل الأسود العنسي الكذاب ليلة قتله وبمن قتله وهو بصنعاء اليمن وبمثل ذلك في قتل كسرى. وأخبر عن الشيماء بنت بقيلة الأزدية أنها رفعت له في خمار أسود على بغلة شهباء فأخذت في زمن أبي بكر الصديق في جيش خالد بن الوليد بهذه الصفة. وقال لثابت بن قيس بن شماس أو بن شماس تعيش حميدا وتقتل شهيدا فعاش حميدا وقتل يوم اليمامة شهيدا. وقال رجل لرجل ممن يدعي الإسلام وهو معه في القتال إنه من أهل النار فصدق الله قوله بأنه نحر نفسه. ودعا لعمر بن الخطاب أن يعز الله به الإسلام أو بأبي جهل بن هشام فأصبح عمر فأسلم. ودعا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يذيب الله عنه الحر والبرد فكان لا يجد حرا ولا بردا. ودعا لعبد الله بن العباس أن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل فكان يسمى البحر والحبر لكثرة علمه. ودعا لأنس بن مالك بطول العمر وكثرة المال والولد وأن يبارك له فيه فولد له 120 ذكرا لصلبه. وكان نخله يحمل في السنة مرتين وعاش 100 سنة أو نحوها. وكان عتيبة بن أبي لهب قد شق قميصه وآذاه فدعا عليه أن يسلط الله عليه كلبا من كلابه فقتله الأسد بالزرقاء من أرض الشام. وشكي إليه قحوط المطر وهو على المنبر فدعا الله عز وجل وما في السماء قزعة فثار سحاب أمثال الجبال فمطروا إلى الجمعة الأخرى حتى شكي إليه كثرة المطر فدعا الله عز وجل فأقلعت وخرجوا يمشون في الشمس. وأطعم أهل الخندق وهم 1000 من صاع شعير أو دونه وبهمة فشبعوا وانصرفوا والطعام أكثر مما كان. وأطعم أهل الخندق أيضا من تمر يسير أتت به ابنة بشير بن سعد إلى أبيها وخالها عبد الله بن رواحة. وأمر عمر بن الخطاب أن يزود 400 راكب من تمر كالفصيل الرابض فزودهم وبقي كأنه لم ينقص تمرة واحدة. وأطعم في منزل أبي طلحة 80 رجلا من أقراص شعير جعلها أنس تحت إبطي حتى شبعوا وبقي كما هو وأطعم الجيش من مزود أبي هريرة حتى شبعوا كلهم ثم رد ما بقي فيه ودعا له فيه فأكل منه حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلما قتل عثمان ذهب وحمل منه فيما روي عنه 50 وسقا في سبيل الله عز وجل وأطعم في بنائه بزينب من قصعة أهدتها له أم سليم خلقا كثيرا ثم رفعت ولا يدرى الطعام فيها أكثر حين وضعت أو حين رفعت ورمى الجيش يوم حنين بقبضة من تراب فهزمهم الله عز وجل وقال بعضهم لم يبق منا أحد إلا امتلأت عيناه ترابا وفيه أنزل الله عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وخرج على 100 من قريش وهم ينتظرونه فوضع التراب على رؤوسهم ومضى ولم يروه وتبعه سراقة بن مالك بن جعشم يريد قتله أو أسره فلما قرب منه دعا عليه فساخت يدا فرسه في الأرض فناداه بالأمان وسأله أن يدعو له فدعا له فنجاه الله وله صلى الله عليه وسلم معجزات كثيرة باهرة ودلالات ظاهرة وأخلاق طاهرة اقتصرنا منها على هذا تخفيفا.
نعم، انتهى بهذا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم المختصرة التي هذبها الإمام المقدسي رحمه الله تعالى وانتقاها من كتب السير ومن كتب السنن وبعضها خاصة في الفصول الأخيرة غير مرتب مما يدل على أنه إما كتبها من حفظه أو جمعها ولم يرتبها على نسق معين والمراد منها ذكر مهمات السيرة حتى تكون مختصرة تحفظ وتفهم وتعلم الصغار ويستفيد منها الكبار ثم شرع بعد ذلك في ذكر أصحابه الفضلاء 10 المبشرين بالجنة رضي الله عنهم نستمع الآن إلى سيرهم.
نعم. فصل. أبو بكر الصديق رضي الله عنه اسمه عبد الله وقيل عتيق بن أبي قحافة واسم أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب التيمي القرشي يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة بن كعب وأمه أم الخير سلمى بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة عاش 63 سنة سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الأمة إسلاما وخيرهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي الخلافة 2 ونصفا وقيل 2 و4 أشهر إلا 10 ليال وقيل 2 وقيل 20 شهرا وله من الولد عبد الله أسلم قديما وله صحبة وكان يدخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما في الغار أصابه سهم يوم الطائف ومات في خلافة أبيه وأسماء ذات النطاقين وهي زوجة الزبير بن العوام هاجرت إلى المدينة وهي حامل بعبد الله بن الزبير فكان أول مولود ولد في الإسلام بعد الهجرة وأمهما قتيلة بنت عبد العزى من بني عامر بن لؤي لم تسلم وعائشة الصديقة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخوها لأمها عبد الرحمن بن أبي بكر شهد بدرا مع المشركين وأسلم بعد ذلك، وأمهما أم رومان بنة عامر بن عويمر بن عبد شمس بن عبد بن عتاب بن أذينة بن سبيع بن دهمان بن الحارث بن مالك بن كنانة، أسلمت وهاجرت وتوفيت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو عتيق محمد بن عبد الرحمن ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف في الصحابة أربعة صحب النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم أولاد بعض سواهم. ومحمد بن أبي بكر ولد عام حجة الوداع وقتل بمصر وقبره بها، وأمه أسماء بنت عميس الخثعمية، وأم كلثوم بنت أبي بكر ولدت بعد وفاة أبي بكر رضي الله عنها، وأمها حبيبة وقيل فاختة بنت خارجة بن زيد بن أبي زهير الأنصاري، تزوجها طلحة بن عبيد الله، وله ثلاثة بنين وثلاث بنات، كلهم له صحبة إلا أم كلثوم. ومحمد ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومات أبو بكر رضي الله عنه في جماد الآخرة لثلاث ليال بقين منه سنة 13. فصل. أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي، وأمه حنتمة بنت هاشم وقيل بنت هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، أسلم بمكة وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأولاده أبو عبد الرحمن عبد الله، أسلم قديما وهاجر مع أبيه وهو من خيار الصحابة، وحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أمهما زينب بنت مضعون أخت عثمان بن مضعون. وعاصم بن عمر ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أمه أم عاصم جميلة ابنة ثابت بن أبي الأقلح، وزيد الأكبر بن عمر، ورقية أمهما أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، وزيد الأصغر وعبيد الله بن عمر، أمهما أم كلثوم بنت جرول الخزاعية، وعبد الرحمن الأكبر بن عمر، وعبد الرحمن الأوسط وهو أبو شحمة المجلود في الخمر، أمه أم ولد يقال لها لهية، وعبد الرحمن الأصغر بن عمر أمه أم ولد يقال لها فكيها، وعياض بن عمر أمه عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل، وعبد الله الأصغر بن عمر أمه سعيدة بنت رافع الأنصارية من بني عمرو بن عوف، وفاطمة بنت عمر أمها أم حكيم بنت الحارث بن هشام، وأم الوليد بنت عمر وفيها نظر، وزينب بنت عمر أخت عبد الرحمن الأصغر بن عمر، ولي الخلافة 10 سنين و6 أشهر ونصف شهر، وقتل في آخر ذي الحجة من سنة 23 من الهجرة، وهو ابن 63 سنة سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي سن اختلاف. فصل. أبو عبد الله وقيل أبو عمرو عثمان بن عفان رضي الله عنه بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف وهو الأب الخامس، وأمه أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف، وأمها أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب. أسلم قديما وهاجر الهجرتين وتزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وولي الخلافة 12 سنة إلا 10 أيام وقيل إلا 12، وقتل في ذي الحجة 18 خلت منه بعد العصر، وهو يومئذ صائم 35 وهو ابن 82، وله من الولد عبد الله الأكبر، وأمه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي وهو ابن 6، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبره وعبد الله الأصغر، وأمه فاختة بنت غزوان أخت عتبة بن غزوان، وعمر وخالد وأبان ومريم، أمهم أم عمرو بنت جندب بن عمرو بن حمامة من الأزد من دوس، والوليد وسعيد، وأم عثمان أمهم فاطمة ابنة الوليد بن عبد شمس بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وعبد الملك لا عقب له مات رجلا، وأمه أم البنين بنت عيينة بن حصن بن حذيفة بن زيد الفزاري، وعائشة وأم أبان وأم عمرو، أمهن رملة بنت شيبة بن ربيعة، وأم خالد وأروى، وأم أبان الصغرى أمهم نائلة بنت الفرافصة بن الأحوص بن عمرو بن ثعلبة بن الحارث بن حصن بن ضمضم بن عدي بن خباب بن كلب بن وبرة. فصل. أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بن عبد المطلب وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمه فاطمة ابنة أسد بن هاشم بن عبد مناف، وهي أول هاشمية ولدت هاشمية، أسلمت وهاجرت إلى المدينة وماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوج فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فولدت له الحسن والحسين ومحسنا، مات صغيرا، وله من الولد محمد بن الحنفية، وأمه خولة ابنة جعفر من سبي بني حنيفة، وعمر بن علي، وأخته رقية الكبرى، وهما توأمان وأمهما تغلبية، والعباس الأكبر بن علي يقال له السقاء، قتل مع الحسين، وإخوته لأمه وأبيه عثمان وجعفر وعبد الله بن علي، أمهم أم البنين الكلابية، وعبيد الله وأبو بكر بن علي، لا بقية لهما، أمهما ليلى بنت مسعود النهشلية، ويحيى بن علي مات صغيرا، أمه أسماء بنت عميس، ومحمد بن علي الأصغر لأم ولد درج، وأم الحسن ورملة أمهما أم سعيد بنت عروة بن مسعود الثقفي، وزينب الصغرى وأم كلثوم الصغرى ورقية الصغرى، وأم هانئ وأم الكرام، وأم جعفر اسمها جمانة، وأم سلمة وميمونة وخديجة، وفاطمة وأمامة بنات علي لأمهات أولاد شتى، وكانت خلافته 4 سنين و9 أشهر وأياما على اختلاف في الأيام، قتل وله 63 وقيل 65 وقيل 58 وقيل 57 عام الجماعة 40. فصل. أبو محمد طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة بن كعب، وأمه صعبة بنت الحضرمي أخت العلاء بن الحضرمي، واسم الحضرمي عبد الله بن عماد بن أكبر بن عوف بن مالك بن عويف بن خزرج بن إياد بن الصدق. أسلمت أمه وتوفيت مسلما، أسلم قديما وشهد أحدا وما بعدها ولم يشهد بدرا. كان بالشام في تجارة وضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجره، وكان له من الولد محمد السجاد قتل معه، وعمران أمهما حمنة بنت جحش، وموسى بن طلحة أمه خولة بنت القعقاع بن معبد بن زرارة، ويعقوب وإسماعيل وإسحاق، وأمهم أم أبان ابنة عتبة بن ربيعة، وزكريا وعائشة أمهما أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين، وعيسى ويحيى أمهما سعدة بنت عوف المرية، وأم إسحاق بنت طلحة أمها أم الحارث بنت قسامة بن حنظلة الطائية. فأولاد طلحة 11، وقيل إن له ابنين آخرين عثمان وصالح ولم يثبت ذلك. وقتل طلحة 36 يوم الجمل وهو ابن 62. فصل. أبو عبد الله الزبير بن العوام رضي الله عنه بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصي بن كلاب، وهو الأب الخامس، وأمه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلمت وهاجرت إلى المدينة، هاجر الهجرتين وصلى إلى القبلتين، وهو أول من سل سيفه في سبيل الله عز وجل، وهو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. وله من الولد عبد الله، وهو أول مولود ولد في الإسلام بعد الهجرة، والمنذر وعروة وعاصم والمهاجر وخديجة الكبرى وأم الحسن وعائشة، أمهم أسماء بنت أبي بكر الصديق، وخالد وعمر وحبيبة وسودة وهند، أمهم أم خالد بن خالد بن سعيد بن العاص، ومصعب وحمزة ورملة، أمهم الرباب بنت أنيف الكلبية، وعبيدة وجعفر وحفصة، أمهم زينب بنت بشر من بني قيس بن ثعلبة، وزينب بنت الزبير أمها أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وخديجة الصغرى أمها الحلال بنت قيس من بني أسد بن خزيمة. فأولاد الزبير 21 رجلا وامرأة، قتل يوم الجمل 36 وله 67 أو 66. فصل. أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، واسم أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زورة بن كلاب، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلاب بن مرة، وأمه حمنة بنت سفيان بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. وأسلم قديما وكان يقول: لقد رأيتني وإني لثلث الإسلام. وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وكان رميه ذلك في جيش فيهم أبو سفيان لقوهم بصدر رابغ في أول سنة قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وله من الولد محمد قتله الحجاج وعمر قتله المختار بن أبي عبيد وعامر ومصعب وروي عنهما الحديث وعمير وصالح وعائشة بن سعد مات بقصره في العقيق على 10 أميال من المدينة وحمل على رقاب الرجال إلى المدينة 55 وهو ابن 74 وكان آخر 10 وفاة. فصل. أبو الأعور سعيد بن زيد رضي الله عنه بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي أمه فاطمة بنت بعجة بن أمية بن خويلد من بني مليح من خزاعة وهو ابن ابن عم عمر بن الخطاب وزوج أخته أم جميل بنت الخطاب أسلم قبل عمر ولم يشهد بدرا وله من الولد عبد الرحمن الأكبر وكان شاعرا قال الزبير بن بكار وولده قليل وليس بالمدينة منهم أحد وتوفي سعيد بن زيد 51 وسنه 74. فصل. أبو محمد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ابن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلاب بن مرة وأمه الشفاء وقيل العنقاء بنت عوف بن عبد عوف بن زهرة وكانت مهاجرة أسلم قديما وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وراءه في غزوة تبوك ومن ولده سالم الأكبر مات قبل الإسلام وأم القاسم ولدت في الجاهلية ومحمد وبه كان يكنى ولد في الإسلام وإبراهيم وحميد وإسماعيل أمهم أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف من المهاجرات المبايعات وكل ولد عبد الرحمن منها قد روي عنهم الحديث وعروة بن عبد الرحمن قتل بأفريقية وأمه بحيرة بنت هانئ بن قبيصة بن مسعود من بني شيبان وسالم الأصغر قتل بأفريقية وأمه سالة بنة سهيل بن عمرو وهو أخو محمد بن أبي حذيفة بن عتبة لأمه وعبد الله الأكبر قتل بأفريقية وأمه من بني عبد الأشهل وأبو بكر بن عبد الرحمن وأبو سلمة الفقيه وهو عبد الله الأصغر وأمه تماضر بنت الأصبغ الكلبية وهي أول كلبية نكحها قرشي وعبد الرحمن بن عبد الرحمن ومصعب بن عبد الرحمن وكان على شرطة مروان بن الحكم بالمدينة مات بالمدينة ودفن بالبقيع 32 في خلافة عثمان بن عفان وصلى عليه عثمان رضي الله عنهما وسنه 72 وقيل 75 وقيل 78. فصل. أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح رضي الله عنه بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر بن مالك وأمه أم غنم بنت جابر بن عبد العزى بن عامر بن عميرة بن وديعة بن الحارث بن فكر بن مالك. وقيل أميمة بنت غنم بن جابر بن عبد العزى يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في فكر بن مالك. أسلم قديما قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وشهد بدرا والمشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزع يوم أحد الحلقتين اللتين دخلتا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم من المغفر، فانتزعت ثنيتاه فحسنتا فاه، فقيل ما رؤي هتم قط أحسن من هتم أبي عبيدة. وكان له من الولد زيد وعمير، وقد انقرض ولد أبي عبيدة فلم يعقب. ومات بطاعون عمواس سنة 18، وقبره بغور بيسان بقرية عمتا، وهو ابن 58. وصلى عليه معاذ بن جبل وقيل عمرو بن العاص. وقد قتل أبو عبيدة أباه يوم بدر كافرا، وفي أنزل الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. تمت السيرة المباركة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله بإتمام قراءة هذه السيرة المختصرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العشرة رضي الله عنهم، وأجيزكم بها إجازة خاصة وبكافة مرويات ومؤلفات في فنون الحديث المختلفة إجازة عامة، وأسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعل كل ذلك حجة لنا لا حجة علينا. يقرأ الأخ محمد الجبيري الإسناد، نتفضل. تقرأ الإسناد أو تقرأ؟
نقرأ الأرجوز المئية الآن.
خلاص، وسيقرأ أرجوز أيضا، نجيزكم بها بإذن الله عز وجل.
قبل أن نبدأ، أولا أيها الأحبة، الحمد لله الذي من علينا الإجازات، إن شاء الله ستوزع غدا بإذن الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر، أكرمنا الشيخ، أسأل الله أن يكرمه في الدنيا والآخرة، أننا سنقرأ عليه الأرجوز المئية في سيرة خير البرية للإمام ابن أبي العز الحنفي، ونقرأ الآن إسنادها للشيخ حفظه الله، ثم نقرأ الأرجوزة. منظومة السيرة النبوية، الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية لابن أبي العز الحنفي المتوفى سنة 92 و700 للهجرة. قال الشيخ حفظه الله تعالى: أرويها إجازة عن الشيخ محمد بن أبي بكر الحبشي أو الحبشي، عن الشيخ محمد بن عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني، عن والده السيد عبد الكبير بن محمد الكتاني، عن عبد الغني بن أبي سعيد عبد الحق الدهلوي، عن محمد إسحاق الدهلوي، عن جده لأمه عبد العزيز الدهلوي، عن أبيه ولي الله أحمد الدهلوي الهندي، عن أبي طاهر محمد بن إبراهيم الكوراني، عن أبي الأسرار حسن بن علي بن محمد العجيمي المكي الحنفي، عن الفقيه الرحلة أو الرحلة شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي،
عن القاضي علي بن جار الله بن ظهيرة القرشي عن المحدث جار الله محب الدين أبي الفضل محمد بن عز الدين عبد العزيز بن فهد الهاشمي الشافعي عن شمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي عن سعد بن محمد بن عبد الله بن سعد بن أبي بكر المقدسي الحنفي المعروف بابن الديري إجازة عن ناظمها أبي الحسن علي بن علاء الدين علي بن شمس الدين الدمشقي الصالحي الحنفي المعروف بابن أبي العز الحنفي. وقال الشيخ يحيى البكري حفظه الله تعالى وأرويه أيضا عن الشيخ عبد الله الناخبي إجازة عن عمر بن حمدان المحرسي وهو عن أبي النصر محمد بن عبد القادر الدمشقي الخطيب عن الوجيه عبد الرحمن بن محمد الكزبري عن مصطفى بن محمد الشامي الرحمتي عن صالح بن إبراهيم الجنيني أو الجنيني الدمشقي عن محمد بن محمد بن سليمان الروداني المالكي عن محمد بن بدر الدين البلباني الصالحي عن الشهاب أحمد بن أبي الوفاء علي بن إبراهيم المفلحي الشهير بالوفائي وأحمد بن يونس العيثاوي الدمشقي كلاهما عن شمس الدين محمد بن محمد بن علي بن طولون الصالحي قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن أبي الصدق العمري من لفظه قال أخبرتنا أمة اللطيف ابنة الشمس محمد بن محمد بن أحمد بن المحب عبد الله المقدسي الصالحي سماعا عليها بمنزلها بجسر البط قال حدثني والدي من لفظه قال حدثنا ابن أبي العز الحنفي في مسجد ابن العفيف فخر الدين بالقرب من اليغمرية أو اليعمرية في سفح قاسيون أو قاسيون. والآن نقرأ الأرجوز حفظكم الله. وبأسانيدكم حفظكم الله إلى الإمام ابن أبي العز الحنفي قال الإمام ابن أبي العز الحنفي الحمد لله القدير الباري ثم صلاته على المختار وبعدها كسيرة الرسول منظومة موجزة الفصول مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره ووافق العشرين من نيسانا وقبله حين أبيه حانا وبعد عامين غدا فطيما جاءت به مرضعه سليما حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت فبعد شهرين انشقاق بطنه وقيل بعد أربع من سنه وبعد ست مع شهر جاء وفاة أمه على الأبواء وجده للأب عبد المطلب بعد ثمان مات من غير كذب ثم أبو طالب العم كفل خدمته ثم إلى الشام رحل وذاك بعد عامه الثاني عشر وكان من أمر بحير ما اشتهر وسار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 اذكرا لأمنا خديجة متجرا وعاد فيه رابحا مستبشرا فكان فيه عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها وولده منها خلا إبراهيم فالأول القاسم حاز التكريم وزينب رقية وفاطمة وأم كلثوم لهن خاتمة والطاهر الطيب عبد الله وقيل كل اسم لفرد زاهي والكل في حياته ذاق الحمام وبعده فاطمة بنصف عام وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما أندثر وحكموه ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود ثم وبعد عام 40 أرسلا في يوم الاثنين يقينا فانقلا في رمضان أو ربيع الأول وسورة تقرأ أول المنزل ثم الوضوء والصلاة علمه جبريل وهي ركعتان محكمة ثم مضت 20 يوما كاملة فرمت الجن نجوم هائلة ثم دعا في 4 الأعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام وأربع من النساء واثنى عشر من الرجال صحب كل قد هجر إلى بلاد الحبش في 5 عام وفيه عاد ثم عاد لا ملام 3 هم و80 رجل ومعهم جماعة حتى كمل وهن 20 و80 ثم قد أسلم في 6 حمزة الأسد وبعد 9 من سني رسالته بات أبو طالب ذو كفالته وبعده خديجة توفيت من بعد أيام 3 مضت وبعد 50 و40 أسلما جن نصيبين وعاد فعلما ثم على سودة أمضى عقده في رمضان ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوال وبعد 50 عام تالي أسر به والصلوات فرضت 50 كما قد حفظت والبيعة الأولى مع 12 من أهل طيبة كما قد ذكرا وبعد 52 أتى 70 في الموسم هذا ثبتا من طيبة فبايعوا ثم هجر مكة يوم 2 من شهر صفر فجاء طيبة الرضا يقينا إذ كملت 53 في يوم الاثنين ودام فيها 10 كملت تنحكيها أكمل في الأولى صلاة الحضر من بعد ما جمع فاسمع خبري ثم بنى المسجد في قباء ومسجد المدينة الغراء ثم بنى من حوله مساكنة ثم أتى من بعد في هذه السنة أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا وفيه آخ أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار ثم بنى بابنة خير صحبه وشرع الأذان فاقتدي به وغزوة الأبواء بعد في صفر هذا وفي الثانية الغزو اشتغر إلى بواط ثم بدر ووجب تحول القبلة في نصف رجب من بعد ذا العشير يا إخواني وفرض شهر الصوم في شعبان والغزوة الكبرى التي ببدر في الصوم في 17 شهر ووجبت فيه زكاة الفطر من بعد بدر بليال 10 وفي زكاة المال خلف فدري وماتت ابنة النبي البر رقية قبل رجوع السفر زوجة عثمان وعرس الطهر فاطمة على علي القدر وأسلم العباس بعد الأسر وقينقاع غزوهم في الإثر بعد ضحى يوم عيد النحر وغزوة السويق ثم قرقرة والغزو في 3 المشتغرة في غطفان وبني سليم وأم كلثوم ابنة الكريم زوج عثمان بها وخصة ثم تزوج النبي حفصة وزينبا ثم غزا إلى أحد في شهر شوال وحمراء الأسد فالخمر حرمت يقينا فاسمعا هذا وفيها ولد السبط الحسن وكان في الرابعة الغزو إلى بني النضير في ربيع أولا وبعد موت زينب المقدمة وبعده نكاح أم سلمة وبنت جحش ثم بدر الموعد وبعدها الأحزاب فاسمع وعددي ثم بني قريظة وفيهما خلف وفي ذات الرقاع علما كيف صلاة الخوف والقصر نمي وآية الحجاب والتيمم قيل ورجمه اليهوديين ومولد السبط الرضا الحسيني وكان في الخامسة اسمع وثقي ألفك في غزو بني المصطلق ودومة الجندل قبل وحصل عقد ابنة الحارث بعد واتصل وعقد ريحانة في ذي الخامسة ثم بنو لحيان بدء السادسة وبعده استسقاؤه وذو قرد وصد عن عمرته لما قصد وبيعة الرضوان أول وبنى فيها بريحانة هذا بينا وفرض الحج بخلف فاسمعه وكان فتح خيبر في السابعة وحضر لحم الحمر الأهلية فيها ومتعة النساء الردية ثم على أم حبيبة عقد ومهرها عنه النجاشي نقد وسم في شاة بها هدية ثم اصطفى صفية صفية ثم أتت ومن بقي مهاجرا وعقد ميمونة كان الآخرا وقبل إسلام أبي هريرة وبعد عمرة القضى الشهيرة والرسل في محرم المحرم أرسلهم إلى الملوك فاعلمي وأهديت مارية القبطية فيه وفي الثامنة السرية لمؤتة سارت وفي الصيام قد كان فتح البلد الحرام وبعده قد أوردوا ما كان في يوم حنين ثم يوم الطائف وبعد في ذي القعدة اعتماره من الجعرانة واستقراره وبنته زينب ماتت ثم مولد إبراهيم فيها حتما ووهبت نوبتها لعائشة سودة ما دامت زمانا عائشة وعمل المنبر غير مختفي وحج عتاب بأهل الموقف ثم تبوك قد غزا في التاسعة وهد مسجد الضرار رافعة ألا يحج مشرك بعد ولا يطوف عار ذا بأمر فعلا وجاءت الوفود فيها تترى
وحج بالناس أبو بكر وثم
أين ما هي عندي
وحج بالناس أبو بكر وثم تلا براءة علي وحتم ألا يحج مشرك بعد ولا يطوف عار ذا بأمر فعلا وجاءت الوفود فيها تترى هدى ومن نساه آلى شهرا ثم النجاشي نعى وصلى عليه من طيبة نال الفضلا ومات إبراهيم في العام الأخير والبجلي أسلم واسمه جرير وحج حجة الوداع قارنا ووقف الجمعة فيها آمنا وأنزلت في اليوم بشرى لكم اليوم أكملت لكم دينكم وموت ريحانة بعد عوده والتسع عشنا مدة من بعده ويوم الاثنين قضى يقينا إذ أكمل الثلاث والستين والدفن في بيت ابنة الصديق في موضع الوفاة عن تحقيقي، ومدة التمريض خمس شهر، وقيل بل ثلث وخمس فدري، وتمت الأروزة المئية في ذكر حال أشرف البرية، صلى عليه الله ربي وعلى صحابه وآله ومن تلا.
جزاك الله خيرا، وجيزكم أيضا بهذه الأرجوزة على ما سمعتم من سياق لأسانيدي فيها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بس نقرأ المحضر شيخنا، نقرأ المحضر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد من الله علينا بقراءة كتاب مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العشرة رضي الله عنهم للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، على شيخنا الشيخ المسند يحيى بن عبد الله الشهري البكري في حفظه الله تعالى، في ثلاثة مجالس في يوم وليلة، كان أولها عصر يوم الجمعة 29 من شهر جمادى الأولى عام 41 و400 وألف، وآخرها عشاء ليلة السبت 30 من شهر جمادى الأولى لعام 41 و400 وألف. ثم قرأت الرسالة أو الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية للحافظ ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في جل مجلس واحد، وقد تناوب في قراءة المجالس فكل من المشايخ الفضلاء الشيخ سعد الزهراني والشيخ عبد الرحمن بن محمد العبيد والقارئ محمد بن أحمد الجبيلي، وذلك بحضور جمع من طلبة وطالبات العلم. وقد أجاز الشيخ حفظه الله إجازة خاصة لكل من سمع ولو جزءا من الكتاب ولو عبر البث والشبكة، وإجازة عامة بجميع مروياته ومؤلفاته وما يصح له روايته بالشرط المعتبر عند أهل الحديث والأثر. وأوصى الجميع بتقوى الله في السر والعلن والإقبال على طلب العلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وكتب محمد بن أحمد بن أحمد الجبيلي ليلة السبت 30 من شهر جمادى الأولى لعام 41 و400 وألف للهجرة النبوية.
صح ذلك وثبت.
أحسن الله عليكم.